الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذه أيها الإخوة تتمة للموضوع الذي سبق وأن عرض آنفا عن أحكام الجمعة، وسبق أن تكلمنا في المرة الماضية عن وقت الأذان الأول والأذان الثالث وجلوس الخطيب عند التأذين والحكمة منه، ورأي العلماء في الأذان الثالث هل يبقى أو يزول، ووقت الجمعة والحاضرين للجمعة ما يجب أن يكونوا عليه، واستحباب الصلاة ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وفرض الجمعة وبما تنعقد وحكمها، وهل على المسافر جمعة، والتغليظ على من تركها تهاونا بأمرها، واستحباب الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة حتى خروج الإمام، والنهي عما أحدث من الصلاة بعد الأذان الأول، يعني بتحديد ركعات معينة أو ما سمي بسنة الجمعة القبلية وهو محدث، وكذلك ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفجرها، والغسل يوم الجمعة وعلى من يجب، وهو أمر لم نفصل فيه ولن نتعرض له لضيق الوقت، واستحباب التجمل والطيب والسواك والدهن، والأمر بالسكينة والوقار، ووجوب السعي عند النداء وترك العمل، والجمعة في المطر والرخصة في التخلف عنها، واتخاذ المنبر والخطبة قائما، وتسليم الإمام إذا رقي المنبر، واستقبال المأمومين له بوجوههم وهو يستقبلهم بوجهه، وأمر الإمام لمن جلس من غير أن يصلي ركعتين بصلاة ركعتين إذا دخل متأخرا، ونزول الإمام عن المنبر أثناء الخطبة لحاجة تبدو، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين عندما رآهما يتعثران فنزل، واشتمال الخطبة على الحمد والتشهد والوعظ ومضمون الخطبة، وكراهة رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة والبدعة في ذلك إلا في الاستسقاء، والسنة بالإشارة بالأصبع عند ذكر الله والدعاء في الخطبة، وإجابة الإمام المؤذن كيف تكون، والاستفتاح بخطبة الحاجة، وتقصير الخطبة وإطالة الصلاة، والاستسقاء وكيف حدث، وأن الأذان يكون عندما يجلس الإمام على المنبر، والإقامة تكون بعد ما ينزل، والأمر بالإنصات والنهي عن التخطي وبعض الأحكام المتعلقة بالإنصات. وذكرنا قاعدة أوردها ابن حجر في فتح رحمه الله تعالى، يقول إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر أثناء الخطبة فبالإشارة، وهذه قاعدة حسنة. ومسألة التخطي وما هي الاستثناءات التي فيها، وإقامة الرجل لآخر من المجلس، وحجز الأمكنة في المسجد، وعدم التفريق بين الاثنين، والتحول عن المقعد حال النعاس، وأحكام أخرى سبق وأن ذكرناها، وإنما كان هذا ملخص سريع لما عرض سابقا. ما سنتكلم عنه أيها الإخوة في هذه المرة تكمل لموضوع الخطبة وما يتعلق بها، وبعض الأشياء التي تكون بعد الخطبة. فمن ذلك أولا أيها الإخوة التنبيه على الهدف من الخطبة، وأنها وعظ الناس، وما ذكره بعض الفقهاء من الشروط في الخطبة وألزم الناس بها من غير دليل، فهذه يقول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي آل بن علي في كتابه الجمعة، يقول فيا أيها القارئ الكريم، لو وقف خطيب وقال الحمد لله اللهم صل على محمد، أيها الناس اتقوا الله، قل أعوذ برب الفلق، اللهم اغفر للمؤمنين، فهل هذه خطبة كما يقول بعض الفقهاء؟ بعض الفقهاء اشترطوا هذا في الخطبة فقالوا لو أتى به لكفى، لكن أيها الإخوة الأشياء المذكورة من غير دليل مثل اشتراط الدعاء مثلا أو اشتراط الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حتى لو حصل من غير موعظة فإنها لا تعتبر خطبة جمعة يستفيد منها الناس. فلذلك لا بد من التركيز على الهدف من الخطبة وعدم إلزام الناس إلا بما ورد الدليل بوجوبه أو بشرطيته في الخطبة، مثل التشهد مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فإذا لا بد من التشهد. بالنسبة لمسألة التحلق أو الحلق قبل الجمعة، فقال ابن خزيمة في صحيحه باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، نهى رسول الله، وساق بإسناده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع وأن تنشد فيها الأشعار يعني في المساجد، وأن ينشد فيها الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حديث حسن كما قال الشيخ ناصر في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وقد تكلم بعض العلماء في الحكمة من النهي عن التحلق، فذكر بعضهم أن من الحكمة في النهي عن التحلق عدم إشغال المكان، لأن إذا تحلقوا في الصفوف الأولى طبعا وسط الحلقة سيكون فارغ، وإذا كان المسجد تحول إلى حلق فإن المكان سيضيق بالناس الذين يأتون، وكذلك سينشغل الناس بأمور ومناقشات تهون من هيبة الخطبة التي ستأتيهم. فلذلك لا يشرع للإنسان التحلق وفتح المناقشات قبل الخطبة، وإنما جلوس وصلاة غير مشروطة بعدد معين من الركعات وقراءة للقرآن وذكر لله استعدادا لمجيء الخطيب. وكذلك أيها الإخوة، ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة؟ وهل هناك آيات معينة أو سور معينة كان يقرأها في خطبة الجمعة؟ ضالة الجمعة قبل يوم الحديث للصلاة، كما قال حسن ناصر قال الشيخ ليقه على صلاة في تعليقه ابن خزيمة. وقد بعض العلماء تكلم من النهي في الحكمة هريرة، لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة، فقال أبو هريرة سمعت أبا القاسم يقرأ بهما، فصار الحديث مرفوعا في سنية القراءة بالجمعة والمنافقين. وكذلك قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية مع سورة الجمعة بغير سورة المنافقين، فقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة، فكتب إليه إنه كان يقرأ به هل أتاك حديث الغاشية، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. فإذا لا يشترط أن يقرن بسورة الجمعة سورة المنافقين، ولكن إن قرأ معها الغاشية فحسن لثبوته على صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ غيرهما فجائز أيضا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع به المنافقين، رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وسنده حسن كما قال صاحب مجمع الزوائد. وكذلك في الخطبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الصلاة قبل أن ننتهي أيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. في الخطبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف يعظ بها الناس، لما رواه مسلم عن إحدى الصحابيات رضي الله عنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهذا أمر أقبل الخطباء على تركه. لا تكاد تجد خطيبا اليوم يعظ الناس بسورة قاف ولو مرة واحدة. وأيضا روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكذلك ورد عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله، رواه عبد الله بن أحمد في زياداته ورجال الصحيح. وكذا قال في المجمع مجمع الزوائد، وكذلك صححه الحاكم والذهبي والألباني في الأجوبة النافعة. طيب، إذا قرأ الإمام في أثناء الخطبة بسورة فيها سجدة أو بآية فيها سجدة فما العمل؟ قال ابن خزيمة في صحيحه باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا، وقرأ بها مرة أخرى يعني في خطبة أخرى، فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود، فلما رآنا قال إنما هي توبة نبي ولكن أراكم استعددتم للسجود، فنزل فسجد وسجدنا. حديث صحيح. فالسجدة التي في صاد ليست في درجتها في السنية في سنة السجود لها مثل بقية السجدات المنصوص عليها في بقية السور، ولكن إن سجد بها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حسن، أو قرأ سجدة في آية أخرى على المنبر فإنه ينزل إلى أصل المنبر فيستقبل قبلة ويسجد ويسجد الناس معه ثم يرقى مرة أخرى ويكمل الخطبة. من الأمور المهمة أيها الإخوة في قضية الخطبة أنه يجب أن تكون الصيغة التي يأتي بها الخطيب شرعية. مثلا بعض الخطبة يقول في الصلاة على رسول الله في الخطبة ما يلي، يقول اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر معي يا أخي المسلم لما احتواته هذه الصيغة من التوسل المذموم المحرم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو ميت. متى كان عليه السلام وهو ميت دواء للقلوب وعافية للأبدان وشفاء ونورا للأبصار؟ والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قل إني لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لقومه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، والله عز وجل ربط رفع الضر وإصابة الإنسان بالخير به عز وجل فقط، فقال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. وقال عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمثل هذه الصيغ أيها الإخوة صيغ شركية بدعية محرمة لا يجوز الإتيان بها. كذلك قد تتضمن خطب بعض الناس أمورا مخالفة للعقيدة كما نبه عليه الشيخ عبد العزيز الأحمد جزاه الله خيرا في المرة الماضية. فمن ذلك مثلا قول بعضهم في تسبيح الله عز وجل وتنزيه يقولون لا فإنه ليس له مكان لأنه خالق المكان. فهذه عبارة يا أخي المسلم عبارة خاطئة في العقيدة. الله عز وجل في معتقد أهل السنة والجماعة وبما تدل عليه الفطر السليمة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الإمام مسلم وغيره لما جاءت الجارية التي ضربها معاوية بن الحكم رضي الله عنه ثم ندم فجاء رسول الله يطلب ماذا يفعل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره باستدعائها ثم قال لها مختبرا إياها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان لأنها قالت أن الله في السماء. ولا عبرة بما يقوله بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها على قدر عقلها، وهذه جارية ما تفهم. هذا كلام فارغ يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من قواعد الشرع لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وما نقل إلينا بعد ذلك أنه صحح كلام هذه المرأة، وإنما أقرها وشهد لها بالإيمان. فالعجب العجاب من أناس يأتون من المحدثين فيقولون الله في كل مكان، وينكرون أن الله قد استوى على العرش وأنه فوق سمواته، فسبحان الله العظيم. طيب، أمور متعلقة بالخطبة. لو لم يسمع الرجل في الخطبة صوت الإمام لعلة ما، مثل انقطاع مكبر الصوت أو كونه بعيدا عنه، يعني لعلة خارجة عن نفس الرجل، يعني ليس لأنه أصم مثلا، لا، إذا كان أصم فيجب عليه الإنصات كالبقية، لكن إذا كان لا يسمع الخطيب لعلة مثل بعده عن مكان الإمام أو انقطاع مكبر الصوت مثلا، فماذا يجوز له؟ الشيخ ابن عثيمين يقول: يجوز له كل شيء مشروع، مثل رد السلام، تسمية العاطس. وفي الروض المربع يقول: وإن لم يسمع الخطبة جاز الشرب له، نص عليه الإمام أحمد. لكن هذا لا يعني أنه يجوز له العبث والكلام مع من بجواره، لكن الأشياء المعروف مثل رد السلام وتشمية العاطس التي كانت لا تجوز له وهو يسمع في حالة عدم سماعه للصوت فإنها تجوز له. لو حضر إنسان الخطبة، دخل المسجد وجلس، هل يجوز له أن يخرج لغير عذر؟ مثل بعض الناس، واحد أخبرني قال: أنا أجي المسجد اللي عندنا في جنب البيت، أدخل أشوف الموضوع، إيش الموضوع؟ إذا كان موضوع عارفه ومعروف وهذا، أخرج وأروح مسجد ثاني أدور لي موضوع أكثر فائدة. هل هذا كلام صحيح؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار: قوله وليس لمن حضر الخطبة تركها، قول الماتن، أقول: وجه هذا أنه قد ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد سماع الدعاء إلى الصلاة، والحاضر حال الخطبة داخل تحت هذا النهي، وهذا يشمل المعذورين وغيرهم لأنهم قد حضروا إلا إذا كانوا يتضررون بالوقوف إلى وقت انقضاء الصلاة، فما جعل الله في الدين من حرج. فإذا كان إنسان غير معذور فلا يجوز له الخروج، لحديث أبي هريرة المعروف لما خرج رجل بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فلا يجوز الخروج بعد النداء الذي بالخطبة. طيب، قضية ترجمة الخطبة أو إلقاؤها بغير اللغة العربية. ورد في فتاوى اللجنة الدائمة في مجلة البحوث العلمية على العدد رقم 6 سؤال: ما حكم إلقاء الخطبة يوم الجمعة بغير العربية؟ فأجابت اللجنة: يلقي الخطيب خطبته بالعربية ثم يفسرها بلغة الحاضرين إذا كانوا لا يفهمون العربية. يعني اشتراط أن تكون باللغة العربية هذا واجب. قال العلامة محمد رشيد رضا في قضية الخطبة باللغة العربية، قال: كيف فتح الصحابة البلاد؟ ولما فتحوا الصحابة بلاد الأعاجم بماذا خطبوا بها؟ خطبوا بها باللغة العربية، ولم ينقل عنهم خلاف هذا. وقال في مجلة المنار كلامي على هذا فيما نقله عنه الشيخ أحمد بن حجر البوطامي في كتاب أحكام الجمعة، قال: وينبغي أن تترجم الخطبة بعد الصلاة. فإذا لا يجوز العدول عن اللغة العربية في الخطبة، ولكن كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا، يقول: الخطيب على المنبر يقرأ الخطبة باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة الناس الذين لا يفهمون وهو على المنبر، هذا جائز. مثل أن يقرأ فقرات ثم يترجم، ثم يقرأ فقرات ثم يترجم. طيب، الآن جدت أشياء في مجال في العلوم الحديثة والتطورات، قضية الميكروفونات هذه، سماعات الأذن والترجمة الفورية المباشرة. فوجهت هذا السؤال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في قضية الترجمة الفورية. قلت له: مسجد جامع به سماعات معلقة على الجدران، وهذه السماعات مربوطة بشريط مسجل على هذا الشريط ترجمة خطبة الجمعة سلفا، يعني مترجمة من قبل. يأتي الرجل الأعجمي فيجلس بجانب الجدار، يضع هذه السماعات على أذنيه ويشتغل الشريط مع بداية الإمام. فهل هذا جائز أم لا؟ كما هو مثلا موجود الآن في مسجد الإمام بن مالك، هذا الشيخ عادل جزاه الله خير موجود. فيقول الشيخ عبد العزيز، قال: هذه السماعات لا تؤذي أحد، يعني ما يطلع صوتها للي جالس جنب؟ فقلت له: لا. فقال: إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، هذا جائز. فلذلك لا بأس في هذه في الترجمة بهذه الكيفية. طيب، عندنا مشكلة أحيانا في بعض المساجد أو بعض الأحياء أو مثلا بعض المجمعات السكنية، فيها عمال غير مسلمين، غير عرب، لا يتكلمون اللغة العربية، وقد يكون فيهم واحد يستطيع أن يخطب ولم يتوفر لهم خطيب يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، ما هو الحل؟ يقول الشيخ أحمد بن حجر في كتابه، يقول: لو حمد الله وتشهد وقرأ سورة من القرآن لكفى، يعني الأمر سهل، ممكن يوجد في هؤلاء الأعاجم من يحفظ القرآن، نعلم الحمد حمد الله عز وجل باللغة العربية والتشهد باللغة العربية، ونقول له إذا لم يوجد شخص آخر يحمد الله ويتشهد باللغة العربية ويقرأ من القرآن هذه الخطبة، وكفى بالقرآن واعظا. طيب، أحيانا يغيب الإمام، هذه مشكلة أخرى، يغيب الإمام، إمام ما يأتي الخطيب لسبب معين، وأحيانا ينظرون في حال الناس، ما كل واحد ما عنده جرأة يقوم يخطب، ما هو العمل؟ من الجهل كما يفعلون أحيانا يصلون الظهر ويمشون، ما في خطيب، دور ناس، يا فلان يا علان يا كذا، كل واحد ما هو مستعد يقوم يخطب، ما في جرأة في الموضوع. طيب، ماذا، ما هو الحل؟ الحل مثل هذا، يقوم واحد من الحاضرين ويحمد الله ويتشهد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ما كان يحفظ يأخذ المصحف يقرأ منه آيات على الناس، ويقعد بين الجلس الخطبتين ويقرأ الآيات ثم ينزل ويصلي بهم، الأمر بسيط يعني. أما قضية نصليها ظهر مثل ما يفعلون فهذا غير صحيح. بعد الصلاة، ما هي السنة بعد الصلاة؟ روى البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، يعني في بيته. فعلم بهذا أن سنة الجمعة بعد الصلاة في البيت ركعتين. وعن أيوب قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها بدون عدد معين من الركعات، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. بوب عليه ابن خزيمة: باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله، وباب استحباب تطويل الصلاة قبل الجمعة، وهو حديث صحيح. فإن صلى في المسجد فقد ورد التبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا صلى في المسجد يصلي أربعا. طيب، هذه الأربع كيف تصلى؟ كما ذكر بعض أهل العلم صليها ثنتين وثنتين، يعني ثنتين ويسلم وثنتين ويسلم، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا الحديث فيه كلام، ولكن يشهد لمضمونه أشياء أخرى، فلذلك أحاديث أخرى، فلذلك السنة أن تصلي الأربع هذه ثنتين وثنتين. فهنا نقطة، هل يشترط أن يكون هناك فصل بين السنة والصلاة؟ قال في الروض المربع: ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه، لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام، بقيام غير المكان أو كلام، وذلك لئلا يتخذ سواء هذا الكلام تسبيح تهليل أو كلام مع شخص آخر بجانبه، وذلك لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وأن يزاد فيه ما ليس منه، ويكفي الانتقال من موضعه. قال شيخ الإسلام: والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا قام يغير مكانه يغير إلى أي جهة؟ طبعا يجوز يغير إلى أي جهة، يمين يسار أمام خلف، لكن ورد في حديث جهة التغيير. فروى الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه من معاوية، قال: صليت معه في المقصورة فقمت لأصلي مكاني، فقال لي: لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك، يعني تتقدم إلى الأمام أو تتكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. بوب عليه ابن خزيمة: باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة. تأتي هنا أيضا قضايا في الناس الذين يصلون خارج المسجد للزحام مثلا، هؤلاء الذين يصلون خارج المسجد في الأسواق وفي الطرقات كيف تكون أحوالهم؟ في مجموع الفتاوي سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق إذا اتصلت بهم الصفوف، هل تجوز صلاة الجمعة في حوانيتهم؟ وإذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم؟ فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القضية، قال: ليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة، يعني ما يجوز واحد يدخل المسجد والآن الصفوف الأمام فيها فراغ يروح يجلس وراء يبغى يتكئ على عمود من غير حاجة مثلا أو غيره، لا يصح هذا، يجب أن يملأ المكان الأول فالأول. ولمن جاء ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له، بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، يعني شارع تمشي فيه السيارات أو الناس مثلا، فقال شيخ الإسلام: لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، لكن إن صفوا في الشارع وعملوا صفوف وما في أحد يمر فعند ذلك لا بأس في الصلاة. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف وكانوا يسمعون التكبير، يعني ولو كانوا يسمعون التكبير لا تصح الصلاة، يقول شيخ الإسلام: من غير حاجة، فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في حانوته وينتظر اتصال الصفوف، هؤلاء بعض الناس التجار حصل هذا في الناس حول الحرم، يجلس في الحانوت ينتظر إيش اتصال الصفوف، إذا اتصلت قام حضرته صلى في الدكان، فلا بد أن يذهب إلى المسجد ويصف الأول في الصف الأول فالأول. طيب، تأتي هنا قضية: لو كان لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام، يعني في حائط هل تجوز صلاته أم لا؟ هو ذكر في السؤال السابق أنها لا تجوز لغير حاجة. سئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه، هل تجوز صلاة الجمعة في السوق أو على سطح السوق أو في الدكاكين أم لا؟ فقال. وكذلك سئل في نفس السؤال، سئل هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل؟ قدام الإمام للزحام، مثلا واحد صلى برا المسجد فزحام جدا، فصلى بمستوى يتقدم فيه على الإمام، يعني لو مد خط من داخل المسجد إلى خارجه بشكل أفقي يطلعه أمام الإمام، ما حكم صلاته؟ يقول تصح مع العذر دون غيره، مثل ما إذا كان زحمة فهل يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام خيرا من تركه للصلاة. طيب زحمة جدا ما يمكن ينتقل من موضعه، ويحدث هذا أحيانا، ولا يستطيع أن يرجع إلى الخلف، ويمكن ما يكون في مكان في الخلف، فماذا يفعل؟ يقول شيخ الإسلام هل يجلس هكذا من غير صلاة يصلي لوحده؟ فقال لا. قال غاية يقول فتكون صلاته قدام الإمام خيرا من تركه الصلاة، وهذا قول طائفة من العلماء وهو أعدل الأقوال وأرجحها، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا واجبات الصلاة. يعني إيش حكم التقدم؟ إيش حكم أن يصلي واحد وراء الإمام؟ أكثر شيء أنه واجب من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، فالواجب أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه. فإذا ما استطاع أن يصلي وراء الإمام وضاق المكان جدا لا يستطيع، يترك الصلاة يصلي أمام الإمام. وكذلك لو كان بينه وبين الإمام حائل بحيث لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام لكن يسمع صوته، لغير عذر لا يجوز، للعذر يجوز. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام. ويقول في موضع آخر لو كانت الرؤية واجبة لسقطت الحاجة كما تقدم. نقطة تتعلق بالمسبوق، واحد جاء أدرك ركعة من الجمعة، فالركعة الثانية عندما يقوم هل يجهر أم يسر؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. بعضهم قال الطبيعي أنه يجهر، لأن الصلاة اللي يصليها الآن صلاة جهرية، صلاة الجمعة، فما دام أنه فاتته ركعة فالركعة الثانية يقضيها جهرا لأن الصلاة جهرية، مثل ما قال الشيخ ناصر في الأجوبة النافعة وغيره. ولكن يقول الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذا السؤال قال بل يخافت بالقراءة ولا يجهر، لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، والجمعة لا يصليها أحد منفردا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد، والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر. يعني قال المسبوق حكمه حكم المنفرد. طيب المنفرد في حقي أساسا هل يمكن أن يصلي صلاة الجمعة لوحده؟ لا يمكن، فإذا لن يجهر، إذا حكمه هنا أن لا يجهر، هذا قياسه، هذا رأي شيخ الإسلام. الشيخ ابن عثيمين يقول، يعني لما أردت منه استيضاح آخر قال السنة أن لا يجهر. لماذا؟ قال لأن الجهر الذي حدث في صلاة الجمعة سببه عموم الاجتماع، يعني لكثرة العدد، يعني الجهر لأن العدد صار كثير جدا، فمثل صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف هذه للجهر فيها. ليش الجهر؟ قال لأن الناس اجتمعوا لعموم الاجتماع للكثرة، هذا رأي خاص فيه الله أعلم، الآن لا أصحح ولا أخطئ ولا أرجح، أعرض لكم أقوال العلماء. فقال فلهذا لو فاتته فمن تمام الائتلاف والاجتماع أن يكون على قراءة رجل واحد، ولهذا وهي نهارية فيجهر فيها مثل العيد من أجل لما اجتمع المسلمون في مكان. فقال فلما صار لوحده ما صار مع اجتماع الناس لا يجهر، يعني هذه علة أخرى عنده في الجهر، في عدم الجهر. وبعض العلماء قال يجهر لأن أصل الصلاة جهرية، لكن من قال بأنها مثل الشيخ ناصر قال حتى لو أنها جهرية وقام يكمل، حتى لو أن السنة أن يجهر، لو كان بجانبه من هو في مثل حالته فلو جهر لشوش بعضهم على بعض، فإنهم لا يجهروا لعدم التشويش. طيب، لو واحد الآن بعض الناس يصلون على سطح مسجد أو في قبو مسجد أو خارج المسجد ولكنهم لا يرون المصلين لعذر، انقطع مكبر الصوت أثناء الصلاة، ماذا يفعلون؟ وهذه حدثت تحدث. فتوجهت بهذا السؤال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: إذا انقطع المكبر والمصلون على السطح أو في القبو فإنهم يتمون لأنفسهم. فاستفصلت منه في المسألة، قلت: لو انقطع، هل هناك فرق بين انقطاع المكبر بعد الركعة الأولى أو انقطاع المكبر قبل الركعة الأولى؟ فقال: إذا انقطع المكبر الصوت وأصبح ما يمكن يستدلوا، ما في أمامهم ناس يقتدون بالإمام يرونهم، إذا انقطع صوت المكبر بعد الركعة الأولى، يعني صلوا ركعة وهم يسمعون الإمام، فإنهم يصلون الركعة الثانية، كل واحد يصلي لوحده ويسلم. أما إذا انقطع قبل ذلك ولم يمكن الاقتداء بالإمام فإنهم يصلونها ظهرا أربع ركعات، لأنهم فقدوا الاقتداء الاتمام. والله أعلم. قضية تتعلق بالزحام. الآن أحيانا يحدث أن يزدحم الناس جدا، خصوصا في الحرم في صلاة الجمعة، ما تجد مكان تصلي إلا على درجة سلم، هذا إن وجدت، وإن صليت هناك لا تجد أحيانا المكان تركع فيه ولا تسجد فيه، ماذا نفعل؟ في مصنف عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: إن شئت فاسجد على ظهر الرجل، وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد. وبه يأخذ عبد الرزاق. وعن سيارة بن المعرور سمعت عمر يخطب وهو يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل على ظهر أخيه. رواه أحمد وهو حديث حسن، وهو حديث صحيح. فالآن إذا ما وجد مكان يسجد في الأرض ماذا يفعل؟ يسجد على ظهر الذي أمامه. طيب، هل هناك خيار آخر؟ بعض العلماء يقول: إذا ما استطاع أو إذا لم يرد أن يسجد على ظهر أخيه، هو استنكر أن لو أسجد على ظهر واحد الآن يوخرني من وراء، يعني نظرا للجهل الحادث بسنة السجود على ظهر من أمامك إذا كان الزحام شديدا، فيقولون: إذا قام الإمام إلى الركعة الثانية، أنت الآن واقف ما تستطيع تركع ولا تسجد، فقام الإمام إلى الركعة الثانية فإنك تركع وتسجد ثم تلحق به، وهذا العذر لأجل الزحام، فيجوز لك أن تنتظر يقوم، فلما يقوم يكون في مكان، يعني الناس ما هم ساجدين الآن ولا ما هم أخذين مكان، فتتأخر قليلا للوراء تسجد ثم تتابع الإمام. إذا اشتد الحر هل يجوز الإنسان أن يسجد على طرف ثوبه؟ ورد هذا في بعض الآثار، قال عمر: إذا آذى أحدكم الحر يوم الجمعة فليسجد على ثوبه. إذا قضيت الصلاة، يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فذكر بعض أهل العلم، هذه من أحكام الجمعة، يعني قال يستحب للخارج من المصلى من المسجد أن يعني يبتاع أو يشتري شيئا، أو مثلا يجعل شراءه شراء أغراضه بعد الصلاة حتى يكون موافق لما جاء في الآية: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد أخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى عندما أوجب التجارة والشراء والبيع بعد الصلاة، لأن أصل الأمر عنده يقتضي الوجوب دائما. وهناك حديث لطيف رواه البخاري رحمه الله قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق مرقه أو مرقة، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة عرقه، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. طبعا هذا الحديث فيه فوائد، جواز السلام على المرأة، ومثل يعني كيف كان هذا الشعور يا جماعة، هذه أشياء عند مثل نساء المسلمين هؤلاء يطبخون للناس ويقدمون الطعامهم خارجين من الصلاة، أشياء بسيطة تسكن الجوع، تسكن الجوع الحاصل حتى يذهبوا إلى بيوتهم. وأظن ما في وقت الآن نشرح المفردات فنكتفي بهذا. بماذا تدرك الجمعة؟ طبعا تدرك الجمعة بإدراك الركعة، هذا هو القول الراجح المنصوص عليه بالدليل، أخرج النسائي عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهو حديث صحيح. طيب إذا وافق العيد يوم جمعة، طبعا نعلم والأدلة في هذا كثيرة والآثار كثيرة، أن الناس إذا صلوا الجمعة يكفي تكفيهم صلاة، إذا صلوا صلاة العيد تكفيهم صلاة العيد عن شهود الجمعة، إلا الإمام فإنه يذهب إلى المسجد ليقيم الصلاة بالناس لمن يريد أن يصلي. فالخطبة إذن حتى لو صلوا العيد يذهبون إلى مساجدهم ويخطبون بالناس، أو إذا واحد نوب واحد مكانه وأراده أن يصلي ظهر لا بأس. طيب الآن الناس الذين ما صل، الناس الآن الذين صلوا العيد ولا يريدون أن يصلوا الجمعة، ماذا يجب عليهم؟ صلاة الظهر. طيب الأصل الصلاة، الصلوات هذه صلاة جماعة، يجب أن تصلى جماعة في المسجد، صح ولا لا؟ هذا الأصل في الصلاة. طيب كيف يصلون الآن الظهر؟ المساجد مشغولة بصلاة الجمعة، وشو يصلي الظهر جماعة؟ يقول الشيخ بن عثيمين هذا عذر في ترك صلاة الجماعة، وهذا من الأعذار القليلة جدا، وهذا عذر نادر من الأعذار النادرة. فقال فيصلي الرجل في أهل بيته جماعة في البيت أو يصلي لوحده. طيب قلت له هل يجوز الواحد يروح على الركعتين ويكمل بعدهم ركعتين يصيروا أربع صلاة الظهر؟ قال لا، ما دام أنه حضر صلاة الجمعة لابد أن يصلي جمعة. أما من فاتته الركعتان فإنه يصلي أربع ركعات. نذكر هنا في هذه العجالة بعض البدع المتعلقة بالجمعة. من الأمور المتعلقة بالبدع في الجمعة التعبد بترك السفر يوم الجمعة. روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة، وإسناده جيد. وروى هو والإمام محمد بن الحسن في السير الكبير والبيهقي عن عمر أنه قال الجمعة لا تمنع من سفر، وسنده صحيح في الأجوبة النافعة. هذا الكلام إذا لم يخف طبعا، أما إذا حضر النداء يجب عليه الصلاة، أما قبل النداء يجوز له السفر. هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، أما إذا خاف فوت رفقته يعني أذان الجمعة الآن خطيب سيخطب، المفروض أنه ما يجوز يخرج من البلد يصلي مع الناس. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أما إذا إن خاف فوت رفقته وانقطاعه عنهم جاز له السفر مطلقا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. إذا خاف فوت الرفقة وأنه يضيع وما يعرف الطريق إلا عن طريقهم، لا يعرف طريق السفر إلا بدلالتهم، فهذا عذر حتى لو أذن أن يخرج ويسافر. من البدع كما ذكرنا تقديم بعضهم مفارش إلى مسجد يوم الجمعة وغيرها قبل الذهاب إلى المسجد، كذا ورد في المدخل لابن الحاج. طيب وكذلك من البدع صلاة سنة الجمعة القبلية وهي غير ثابتة كما هو في السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات للشقيري والمدخل لابن الحاج. ومن البدع أيضا إعراضهم عن التذكير بسورة قاف في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما في السنن والمبتدعات. قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية، هذا ناس يجلسون خلص الخطبة الأولى قامت الأخ يتسنن ويصلي، هذا من البدع غير صحيح. دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، طبعا احنا ذكرنا الآن في قضية الدعاء وهذه سأتعرض لها في آخر البحث. في موضوع ما ستعرض لقضية الدعاء. لكن تخصيص الناس يعني رفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، قال في المنار أو عده أنه مخالف للسنة. لكن احنا ذكرنا آنفا أنه لو قصد بالدعاء إصابة وقت الاستجابة، لأنه يحتمل كما ذكر الإمام القيم يحتمل أن يكون هو في وقت الخطبة والصلاة، فلو دعا من أجل هذا فلا بأس. من البدع أيضا مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية كما في المنار وإصلاح المساجد القاسمي، نص عليه الآن. هذه أكثر الخطبة يجي خلص الخطبة الأولى يقول الخطبة الثانية، طبعا يسرد الأشياء المحفوظة بسرعة، فهذا الإسراع مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعمد السرد المسرع في الخطبة الثانية والخطبة الأولى يتمهل. كذلك من البدع جعل الخطبة الثانية عارية عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب وتخصيصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، كما ورد في السنة المبتدعات ونور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان. برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، الناس مأمورين بالإنصات، حصل بعض الناس كثير منهم يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بحاشرة البجيرمي. كذلك صياح بعض في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء بعض الصالحين كما نص عليه في المنار. كذلك سكتات الخطيب في دعائه على المنبر ليؤمن عليه الحاضرون، هذا أيضا مخالف للسنة كما في شرح الطريقة المحمدية. الترنم في الخطبة تنغيم الخطبة كما هو أيضا مخالف للسنة كما نص عليه صاحب الإبداع في مضار الابتداع بن محفوظ. رفع الخطيب يديه في الدعاء، رفع اليدين للخطيب، هذا أيضا من البدع إلا في دعاء الاستسقاء كما ذكرنا. طيب بهذه المناسبة نطرح سؤال، حديث الاستسقاء اللي في البخاري وغيره أن الرجل لما دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت واشتكى الحال، الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، هذا حسن. بعد أسبوع بعد سبت كامل دخل الرجل أو دخل غيره فقال يا رسول الله يعني هلكنا والأموال غرقت الدنيا وهذه، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. فلو قال قائل هذا الدعاء الثاني مختلف عن الاستسقاء، كيف يرفع يديه؟ وكيف تقولون لنا ليس من السنة رفع اليدين في الدعاء والرسول قد رفع عندما دعا بكف المطر عنهم وهو ليس باستسقاء؟ أجاب عن هذا الإشكال شراح الحديث من العلماء وغيرهم، قالوا أن رسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الثاني يعني بعد أسبوع لما دعا كان دعاءه استسقاء أيضا، لأنه عليه السلام قال اللهم على الآكام والضروب والأودية ومنابت الشجر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فهو ما زال يسأل الله السقيا المطر، لكن إنما سأل شيئا آخر أيضا وهو تحويل المطر من البيوت وأمكنة الناس حتى لا يغرقوا ويتضرروا إلى منابت الشجر والأماكن الأخرى المفيد فيها سقوط المطر. يعني هو ما زال استسقاء ولكن سأل الله استسقاء مطرا ينزل على الضروب ومنابت الشجر والأودية وحوالينا ولا علينا، فإذا لا إشكال إن شاء الله. كذلك الستائر للمنابر والتمسح بالخطيب إذا نزل كما هو في السنن والمبتدعات من البدع، ومواظبة الخطباء على قراءة حديث معين في أول الخطبة دائما مثل حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني المواظبة عليه دائما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، في كل خطبة في وقت مكان معين من الخطبة يقول هذا. وكذلك سنة الجمعة القبلية أيضا من البدع كما ذكرنا، هذا الكلام نقلته لكم من الأجوبة النافعة. أما في كتاب الشيخ أحمد بن حجر البوطامي فأضاف أيضا رفع القوم أيديهم تأمينا على الدعاء، فبما أنه ليس من السنة للإمام الخطيب أن يرفع فكذلك ليس من السنة للمأمومين أن يرفعوا. وكذلك قال قولهم بعد الجمعة يتقبل الله منا ومنكم. وكذلك قال قراءة الإمام فاعلم أنه ويردد المؤمن لا إله إلا الله الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعض البلدان يقول الخطيب فاعلم أنه الحاضرين لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. أو مثل ما يقول بعضهم من هو الواحد كلهم الله من هو هذا السميع الله. الحين الناس مأمورين بالإنصات وتعظ الناس تخون تخلي تحول المسجد إلى صجة ولجة وكلام وجهر. طيب في بعض الأشياء هنا قضية التمسك أثناء الخطبة السواك. سئل عنها الشيخ عبد العزيز قال هذا من العبث لا سواك ولا غيره ينصت إلى الإمام. في قضية ما تتعلق بصلاة الجمعة بالذات لكن عامة وهي قضية فرعية جدا لكن تثور أحيانا في الأذهان ولا يجد الأحيان الإنسان أحيانا في البحث. الآن عندما يجلس الإمام في التشهد الأخير التكبير طبيعي فإذا وصل التشهد الأخير قال الله أكبر حتى كأنه يمد فيها ويرخف يعني التكبير يكون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. فإذا جاء في التشهد الأخير قال الله أكبر مسألة دقيقة لكن طبعا صعب توجد في الكتب هذه تدور يعني. فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز تغيير الإمام لصوته في هذا التكبير بالذات يقول لا نعلم فيه شيئا المهم أنه ينبه الناس سواء بصوت يعني بتغير الصوت أو بغير تغير الصوت. فيقول إذا كان في صوته علامة على جلوسه للتشهد الأول والأخير فلا مانع من ذلك حتى لا يقوموا وينهضوا وهم لا يعلمون. فلما سئل طيب لو تعمد هذا يعني لو حدث عفويا ما في لو تعمد هذا فقال حتى لو تعمد لا نعلم فيه شيء ولا حرج في ذلك لأن المقصود نفع الجماعة. طيب هذا الآن هذه تقريبا انتهينا. هناك بعض الوصايا يعني في النهاية ما أدري تسمحوا لنا ولا لا الشيخ حمد الآن أيها الإخوة عرضنا بعض الأحكام. تلاحظون أن في بعض هذه الأحكام مخالفة لما جرى عمل الناس عليه في الواقع ومخالفة لما ألفه الناس واعتاده الكثيرون وفيه مصادمة للأعراف والتقاليد والعادات المتبعة في الخطب. مثلا أيها الإخوة يجب أن نكون حكماء في الدعوة إلى الله جل وعلا ويجب أن لا نأخذ هذا العلم ونصادم به الناس مصادمة وإنما يجب أن نخاطب الناس بما يفهمون ونبين لهم الأمور بروية وتدرج حتى لا يحدث. الآن مثلا نأخذ قضية ذكرنا أن المواظبة على الدعاء وجعله في آخر الخطبة الثانية بصيغة معينة اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر يهود وكفرة والملحدين وانصر المجاهد إلى آخره بصيغة معينة يواظب عليها دائما في مكان معين في الخطبة الثانية قلنا هذا خلاف السنة وهو بدعة لأنه أمر لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هكذا بهذه الصيغة وهو أمر داخل في العبادات فلذلك لا يجوز فعله. الآن الناس تعودوا على هذا جرت عادتهم على هذا وسوف يستغربون جدا لو الآن ما دعوت مثلا أو غيرت مكان الدعاء أو صيغة الدعاء. يجب أن نكون حكماء في تعليم الناس هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تخالف عادتهم. فأنا سأعيد الكلام عن قضية الدعاء هذه بشيء من الاختصار حتى تتضح الصورة ويتضح ما أريد أن أنبه عليه. الحين ذكرنا هذه البدعة. طيب هل يجوز للإمام الخطيب أن يدعو أساسا؟ أساسا يجوز له أن يدعو وهو أن هناك سؤال موجه للجنة الدائمة للإفتاء وأجابت عليه بأن الدعاء في الخطبة مشروع يجوز للإنسان أن يدعو لكن لا يجعله بصيغة معينة ووقت معين. طيب مثلا يغير الواحد صيغة الدعاء، يدعو بصيغ مختلفة، مرة يدعو للمجاهدين، مرة يدعو للعلماء، مرة يدعو لإنقاذ أحوال الأمة، مرة يدعو للمساكين والأيتام والأرامل، مرة يدعو حسب أحوال، حسب الخطبة. كان تكلم عن الزنا يدعو مثلا بتطهير نفوس المسلمين وببعدهم عن الزنا وكذا، مرة يتكلم مثلا عن الربا يدعو الله أن يصرف عنهم الربا ومعاقل الربا وأن يطهر نفوسهم من يتكلم عن الغل والحسد، يتكلم يدعو بهذا حسب الحال، لا يواظب على دعاء معين. ثانيا يحاول مرة أن يجعل الدعاء مثلا في الخطبة الأولى، ومرة في الخطبة الثانية، مرة في نص الخطبة الأولى، مرة في أول الخطبة الثانية. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين ونقلته لكم، ينبغي على الأقل مرة واحدة أن يترك الدعاء تماما حتى يعلم الناس أن الدعاء في الخطبة ليس بمشروط، ليس بشرط، لكن برفق. أيها الإخوة، مو من أول خطبة الآن يجي واحد تعلم الكلام فيذهب الناس يقول يا جماعة ما خلاص ما في الدعاء، قفلنا وانتهينا وعاد كل واحد بكيفكم. يعني الحكمة أيها الإخوة العامة أشياء كثيرة ما يفهمون، حتى لو جئت وأقنعتهم الشيخ روح أنت والعلم هذا اللي جابه وحنا من 50 سنة نصلي، أنت الآن توك طالع تقول ما، وحتى لو ما نبهت وتركت يجيك بعد الصلاة يقول عسى ما شر خير، نسيت ما نسيت، نعيد الصلاة الخطبة ولا ما نعيدها وشلو. عامة يعني، فلا بد من الحكمة والتروي يا أخي المسلم، لا تفاجئهم هكذا مفاجأة وتثير الناس. وفي غيرها من القضايا حاول أن تلتزم بالشرع ولا تخالف الحكم، لكن تأخذ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب هناك مسألة يعني استزدت فيها تفصيلا من الشيخ عبد العزيز بن باز نفع الله به. إمام مبتدع، قلت له هكذا نص السؤال، إمام خطيب مبتدع يتعرض لسب الصحابة في خطبته أو سب أحد الصحابة، أو يقول أمر مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة مثل يعلم الناس أن الله في كل مكان دائما في خطبته، ماذا ينبغي؟ قال يجب على العالم الحاضر الإنكار عليه أثناء الخطبة ويقول له، يقوم ويقول له هذا خطأ من باب إنكار المنكر. وقال هذا يشبه قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم استغف لنا أدعو الله لنا، هذا معروف وهذا أيضا من المعروف، فربما يكون هذا أوجب. فقلت له عن مسألة الإنصات مرة أخرى، قال الجيد ينصت له والرديء لا ينصت له. فإذا الاعتماد طبعا على الحديث الذي ذكرناه سابقا وأذكره بنصه حتى لا يسبق إلى الأفهام شيء غير مراد. رأى عمارة الحديث اللي هو حديث عمارة بن رويبة الصحابي الذي رأى بشر بن مروان يرفع يديه في الخطبة فقال قبح الله أثناء الخطبة، قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة، رواه مسلم وغيره. مثل ما أنكر بعض الصحابة على مروان بن الحكم لما قعد وخطب جالسا فأنكروا عليه في خطبته جالسا. طيب قبل الأخير وصية أيها الإخوة أذكر بها نفسي ثم أذكركم، قضية الإخلاص لله تعالى، لا بد أيها الإخوة من الإخلاص لله عز وجل، لا بد، هذه قضية أساسية جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، تقرض بمقاريض من نار كلما قرضت وأخذ منها قطعة اكتملت مرة أخرى ووفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي مجمع الزواعد عن أحمد بإسناد رجاله موثقون أو حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد رجاله موثقون. عن بشير قال: سمعت رسول الله يقول: من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة وقفه الله عز وجل موقف رياء وسمعة يوم القيامة. وعن ابن مسعود قال: إنكم في زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة كما هو السنة، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه. الطبراني في الكبير ورجاله ثقات كما هو في المجمع. فيا إخواني، القضية في الإخلاص، الإخلاص هو العامل الأساسي الذي يعتمد عليه نجاح الخطيب. كثير من الخطباء فيهم لسانة وفيهم جودة في الإلقاء وعندهم مقدرة على المخاطبة والمحادثة والمحاورة، يتكلم لسن فصيح، لكن والناس يعجبون أثناء الخطبة، حتى يمكن بعضهم يقول ما شاء الله في نفسي كذا، لكن بعدما يخرج من الخطبة ليس هناك أثر البتة. وقد يقوم إنسان في لسانه لثغة أو لا يجيد الكلام والخطابة تماما، قد يتأتي لكن في قلبه إخلاص، تجد الناس يتأثرون منه وتنعكس عليهم في أعمالهم وفي بيوتهم ما قاله في خطبته أكثر من ذلك. حنا لا نفرح باللسانة والقدرة على الكلام، ليس المهم هو القدرة على الإلقاء وجودة الموضوع، بقدر، أنا لا أقول أنه ليس مهم، هو مهم، لكن ليس مهما بقدر الإخلاص الذي يكون في نفس الخطيب وفي قلبه وهو يدعو إلى الله جل وعلا على المنبر. أخيرا، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يبلغ سلامه إليكم جميعا ويقول: بلغهم السلام. وقلت له: ما هي وصيتك يا شيخ؟ قال: أوصيكم، يقول هو يعرف الآن قضية الدورة ودورة الخطبة والقائمين عليها وأثنى عليهم جزاهم الله خيرا، يقول: أوصي الموجودين بتقوى الله جل وعلا، وأن يعتنوا بالخطب، وأن تكون على مستوى الأحداث والواقع الآن، وأن يحذروا الشيء اللي ما يعلمونه، ويتكلمون فيما يعلمون، ويحذرون ما لا يعلمون، ويحرصون على إظهار العقيدة السلفية. هذه وصيتي. انتهى كلام الشيخ. وأعيده مرة أخرى: تقوى الله جل وعلا، وأن يعتنوا بالخطب، وأن تكون على مستوى الأحداث والواقع الآن، وأن يحذروا الشيء الذي لا يعلمونه، يتكلمون فيما يعلمون، ويحذرون ما لا يعلمون، ويحرصون على إظهار العقيدة السلفية. هذه وصيتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.